الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. في الدرس السابق جاء التعرف إلى مصطلح يذكر في باب التعارض، هو ما يسمى بانقلاب النسبة. ولا يخفى ان هذا المصطلح يحتاج الى تصور اولا قبل ان نقيم الدليل عليه اثباتا ونفيا، إذ إن بعض المصطلحات الأصولية من هذا القبيل، قد يكون تصور المصطلح أصعب من إقامة الدليل عليه، كما مثلا في مسألة العدم الأزلي، هل هو حجة أم لا؟ تصور العدم الأزلي أصعب من مسألة إقامة الحجة عليه. أيضا مصطلح انقلاب النسبة من المصطلحات من هذا النوع، لابد أن نتصورها جيدا بعد ذلك نقيم الدليل على حجية الانقلاب أم لا. وقلنا لا يخفى أن هذا من المصطلحات المهمة جدا، له ثمرات عديدة في مجالات الفقه. نقول في توضيحه: إذا جاءك عام ثم جاءك خاص وانتهت القضية، هنا الوضع الطبيعي أن نخصص هذا العام بهذا المخصص، هذا شيء واضح. وأخرى يأتي عامان ثم يأتي خاص ثالث، فتكون الأدلة ثلاثة: العامان قبل الثالث بينهما نسبة، ومن باب الفرض النسبة هي نسبة التباين من باب الفرض، هذا قبل مجيء الخاص الثالث، النسبة بين العامين هي التباين، ولكن بعد مجيء خاص ثالث قد تنقلب النسبة بين العامين إلى نسبة جديدة غير نسبة التباين، كنسبة الخاص إلى العام، نسبة العموم والخصوص المطلق. فهنا قبل مجيء الثالث النسبة بين العامين التباين مثلا، وبعد مجيء الثالث كأن ينظر هذا الثالث إلى العام الأول هم مثلا، ويخرج من العام الأول بعض الأفراد، ويخرج هذا الخاص من العام الأول بعض الأفراد، إذا أخرج بعض الأفراد هذا الثالث سوف تتغير النسبة بين الأول والثاني من التباين إلى نسبة الخاص المطلق. فالسؤال هو: ها هل تلحظ النسبة بين العامين قبل الانقلاب أم تلحظ النسبة بعد الانقلاب؟ وبكلمة، هل المدار على النسبة القديمة يا نسبة تباين، أم المدار على النسبة الجديدة نسبة العام والخاص المطلق؟ هذا هو السؤال. السؤال هو في الواقع موجه إلى العرف. العرف ماذا يرى بعد مجيء الخاص الثالث؟ العرف ماذا يرى؟ يرى المدار على النسبة القديمة. هذا شيء عبرون عنه، رفض لانقلاب النسبة، بقت نسبة قديمة ما انقلبت، أم المدار على النسبة الجديدة؟ هذا قبول انقلاب النسبة، لأن النسبة انقلبت من التباين لمن؟ إلى العام والخاص المطلق. نضرب مثال عرفي إلها. أحسنت بي. المثال، نضرب مثال إلها كأن يأتي دليل اكرم الفقراء، طب هذا عام، ويأتي عام آخر ولا تكرم الفقراء، النسبة بينهما ماذا؟ تباين. ثم يأتي خاص ثالث يقول لا يجب أو لا تكرم الفقراء الفساق، نسبة هذا الثالث إلى الأول نسبة ماذا؟ خاص إلى العام، اكرم الفقراء هذا الأول ولا تكرم الفقراء الفساق، تكون نتيجة الأول اكرم الفقراء العدول، نتيجة الأول هكذا تكون، اكرم الفقراء العدول، واضح؟ لأن الأول كان يقول اكرم الفقراء، بينما الثالث ماذا يقول؟ لا تكرم الفقراء الفساق. فما معنى بعد اكرم الفقراء؟ يصير اكرم الفقراء العدول. فالأول اكرم الفقراء العدول، والثاني لا تكرم الفقراء، يصير نسبة الأول إلى الثاني ببركة الثالث نسبة الخاص إلى العام، لا تكرم الفقراء، هذا هو الثاني، والأول شي يقول اكرم الفقراء العدول، يعني شي يصير الثاني؟ لا تكرم الفقراء الفساق، أما الفقراء العدول لا عليك بالإكرام.
العموم في
الحكم سويها الثالث اكرم الفقراء العدول، مو مشكلة، هسه المثال مو مشكلة عندنا،
فإذا صار موافق
إيه لا لا إيه لا المثال أصلا مو مشكلة هنا
شيخنا، بسمع لك، إذا صار أكرم الفقراء وأكرم الفقراء العدول راح يصير موافق، فليش نخصص بعد؟
لا بس دائرته أضيق دائرة منه،
ماكو داعي للتخصيص،
اكرم الفقراء أوسع دائرة من إكرام الفقراء العدول.
شيخنا
انت قلت
في الدرس السابق انه اذا كان المخصص يخصص نجمع بيناتهم جمع عرفي، قلت نجمع مع من؟ مع الفارق لا مع
الموافق. اي لا لا بس
خب،
اي النقاش بالمثال قطعا مو صحيح هذا تماما. خب اكو امثله شرعيه كثيره، احنا ضربنا هذا المثال العرفي لتقريب الفكره. وإلا أمثلة شرعية نستغنى عن هذا المثال العرفي. لا 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 أبد أبد أبد. لا الفكرة هذا إحنا كنا نلزم الفكرة بأيدينا. الفكرة هذا لو كان هناك عمان متباينان هذا واحد، ثم جاءك خاص وكان هذا أخص من الأول هم مثلا، وكان الثالث أخص من الأول، فهنا نسبة الأول إلى الثاني قبل مجيء الخاص الثالث فبنسبة التباين، ونسبة الأول إلى الثاني بعد مجيء الخاص الثالث نسبة الخاص إلى العام. فهنا هل المدار على ملاحظة النسبة قبل مجيء الثالث تكون نسبة التباين؟ يعني ماذا نسبة التباين؟ يعني لا نسلم بانقلاب النسبة. وأما إذا كان المدار بعد مجيء الثالث يصير المدار ماذا؟ على أن الأول والثاني نسبة الخاص إلى العام، يعني سوف نلاحظ النسبة الجديدة. وبالمثال الشرعي اللي ضربته بذاك الدرس لأنه طويل واضح كلش كان، نضرب مثال آخر شرعي من عبارة الدرس، من عبارة الدرس. خب موثقة ابن بكير التي قالت سألت أبا عبد الله عن الشاذكونة يصيبها الاحتلام أيصلى عليها؟ فقال لا. هاي واضحة، لا تجوز الصلاة على المكان المتنجس مطلقا سواء كانت النجاسة في الحصيرة، شاذكونة عبارة عن الحصيرة، رطبة النجاسة أو جافة، هذا عام واحد. وعندنا عام آخر يباين العام الأول أنه صلي على الشاذكونة لا بأس، وأيضا هذا سواء كانت الحصيرة فيها النجاسة رطبة أو جافة، عام وعام، والنسبة بينهما ماذا؟ نسبة التباين. ثم هناك دليل ثالث دخل على الخط، هذا الدليل الثالث يقول إنما يصلى على هذا الحصير إذا جفت النجاسة، وأما إذا كانت مو جافة النجاسة رطبة فلا. هذا الدليل الثالث نسبته لمن هسه؟ إلى أي واحد؟ على عبارة الكتاب هسه نسبته إلى الثاني، نسبة الخاص لمن؟ إلى العام، لأن الثاني جوز الصلاة مطلقة النجاسة جافة أو رطبة، بينما هذا الخاص جوز النجاسة في أي صورة؟ صورة الجفاف إذا جفت النجاسة. فنخصص الثالث يخصص الثاني، فالثاني شنو صار مفاده؟ لا بأس إذا جف، بينما الأول ماذا يقول؟ لا لا سواء كانت جاف أو رطب. فماذا يكون النهي في أي حالة؟ في حالة الرطوبة فقط. لماذا صار في حالة الرطوبة؟ لأن نسبة الثاني إلى الأول تغيرت بعد مجيء الثالث، ونحن نقول بانقلاب النسبة، فالنسبة الأولى القديمة نسبة التباين بين الأول والثاني قد تغيرت ببركة ماذا؟ الدليل الثالث. وأما الذي يقول لا تبقى النسبة على ما هي عليه، لا تتغير النسبة، تبقى النسبة بين الأول والثاني تباين. لذلك هو هذا السؤال، هل المدار على النسبة القديمة يعني على نسبة التباين، أم المدار على النسبة ماذا؟ الجديدة. أنبه على نقاط قبل ما أذكر لكم الأدلة، نقاط مهمة هذه. النقطة الأولى، هاي النقاط مرتبطة بهذه القضية، هاي لب اللباب قد ما تحصلها بسهولة. النقطة الأولى أنه لا يشترط أن تكون النسبة بين الأول والثاني، يعني بين الدليل الأول والثاني نسبة التباين كما في هذا المثال، بل قد تكون النسبة نسبة العموم من وجه ونسبة، وفي مورد الاجتماع بهذه النسبة ماذا يوجد؟ ها؟ في مورد الاجتماع في هذه النسبة ماذا يوجد؟ يوجد معارضة. هي عجيبة، هي اجتماع يسمونها معارضة، هي هاي مورد الاجتماع، هي مورد المعارضة هاي النسبة، مورد الاجتماع في نسبة العموم من وجه هي مورد المعارضة دائما تصير. وهذا لماذا هاي النقطة شنو مستندها؟ لما مثلنا لكم في الدرس الماضي في مسألة تنجس الماء القليل بالملاقات، المثال تستحضرونه، فبالتالي هذه النقطة كن نلتفت إليها. لا يشترط عند ملاحظة النسبة بين الأول والثاني أن تكون النسبة نسبة التباين، بل قد تكون النسبة عموم من وجه. قم ماذا أذكر المثال مرة أخرى؟ يا واضح، ها؟ واضح المثال زين. النقطة الثانية، النقطة الثانية، لو كان المجيء لو الذي جاء أولان خاصان ثم جاء دليل ثالث عام، هنا من يخصص العام أولا؟ الخاص الأول أم الخاص الثاني؟ هنا من الواضح نسبة الخاصين إلى العام على حد سواء، فتخصيص العام بالخاص الأول دون الثاني أو العكس ترجيح بلا مرجح. فهنا فكرة انقلاب النسبة لا تأتي. إذا لابد أن نتصور في انقلاب النسبة وجود عامين مع خاص أخص من أحد العامين. لو جاء خاصان مع عام، وفهم ثلاثة أدلة. قد واحد يقول من هو الذي يخصص العام، المخصص الخاص الأول أم الثاني؟ نقول لا هذا ولا هذا، لأن نسبة العام إلى الخاصين على حد، وترجيح التخصيص بأحدهما دون الآخر واضح بلا مرجح لا يجوز. وهكذا الحال لو كان لديك أربع أدلة، عامان وخاصان أيضا لا يمكن أن تأتي قضية انقلاب النسبة. النقطة الثالثة، هل صدور الخاص قبل العام له أسبقية في التخصيص، أم إن التقدم الزمني لا يؤثر في المقام؟ مثلا لو جاءك عام ثم جاء خاص فترة زمنية ثم جاء عام يباين العام الأول، لو جاءك عام ثم جاءك خاص ثم جاءك عام يباين العام الأول، هل مجيء الخاص بفترة زمنية بعد العام الأول له الأسبقية في التخصيص، أم يمكن الخاص الذي جاء بين العامين يخصص العام الثاني؟ هذا السؤال. قد يقول قائل ها لا واضحة عندنا عام وجوارا خاص ثم جاك عام عندنا خاصة جاء بالنص بين العامين مجرد مجيء الخاص بعد العام الأول إلى أسبقية في التقديم لأنه فترة زمنية جاء بعده أم لا يستطيع ماذا أن يخصص العام الثاني سؤال واضح قد يقول قائل نعم والجواب عليه ماذا واضح إن التأخر الزمني بالنسبة إلى روايات أهل البيت لا بل غير ملحوظ لأن النصوص وإن صدرت من أئمة متعددة في أزمنة شنو متعددة ولكن تعامل نصوص الأئمة بحكم شنو الصادر الواحد كأنه يفرغون ماذا عن متكلم واحد بعد ما يجي هذا فكرة التقدم والتأخير هذا في الإنسان غير الإمام إيه يجي هاي نقطة ثالثة النقطة الرابعة هناك حالة خارجة عن فكرة انقلاب النسبة أي من حيث الصغرى هذه ليست صغرى لتلك الكبرى وهي ما إذا كان الخاص الثالث متصلان باب المثال بالعام الأول فهنا مع كون الخاص متصلا فلا ينعقد للأول ظهور وين قرينا في الأصول الخاص المتصل شو يسوي لا ينعقد للأول ظهور في العموم بل ينعقد من أول الأمر خاص مو ينعقد عام ينعقد من أول الأمر خاص هذا يعني إن الأول لا يسمى عاما بحسب الواقع بل هو خاص فعليه لابد أن تلحظ النسبة وهو خاص لا أنه يلحظ عام ثم بعد ذلك ماذا مجيء الخاص بعده لأن نسبة الخاص المتصل إلى العام تفقده العمومية فينعقد من أول الأمر ماذا خاص هذا ما يسمونه بعد انقلاب النسبة لأن النسبة من أول الأمر وشنو نسبة العام إلى الثاني هي نسبة الخاص مو عام ثم بعد ذلك جاء التخصيص هذه نقاط أردنا التنبيه عليها تاريخيا أول من ذكر انقلاب النسبة على ما نقله الشيخ الأنصاري وهو أيضا موجود هو الملة أحمد الناراقي صاحب كتاب مستند الشيعة من الكتب القيمة الفقهية اللي هو أيضا قد كان أستاذا للشيخ الأعظم رضوان الله عليه اللي هو ابن من هو ابن ترى جامع السعادات الملة مهدي الناراقي هذا ابنه الملة أحمد ولديه أيضا كتاب عوائد الأيام أيضا هذا الرجل رضوان الله عليه كان يتبنى فكرة انقلاب النسبة ثم جاء بعده الشيخ الأعظم ووافقه أيضا بعد ذلك جاء صاحب الكفاية وخالفهم في الموقف بنى على أن النسبة ما تنقلب ثم بعد ذلك جاء الشيخ النائين والسيد الخوئي لا أيدوا الناراقي والشيخ الأعظم بعد ذلك جاء السيد الشهيد ووافق صاحب الكفاية. هذه تاريخية المسألة. السؤال الدليل، ما هو الدليل على قبول النسبة، على قبول انقلاب النسبة، أي أن النسبة بين العامين تنقلب من التباين أو العموم من وجه لمن تنقلب إلى الخاص المطلق. الشيخ النائين رضوان الله عليه تصدى لإثبات ذلك. لاحظوا، يقول رضوان الله عليه إن المعارضة بين دليلين لا تكون إلا بالمقدار الذي يكون كلا الدليلين حجة، وإلا لا تتصور المعارضة بين الحجة ولا. فقضية ينبغي أن تكون من الواضحات أبدا. فهنا العام الأول قبل مجيء التخصيص هو عام، وعارض العام الثاني هو حجة قبل مجيء التخصيص، هو حجة في العام، ولكن بعد مجيء الثالث وأخرج مثلا من العام الأول بعض الأفراد صار الأول حجة في العام، وصار الأول حجة في غير هاي الأفراد. من يجاوب؟ والله صار حجة في غير هاي الأفراد، ها؟ صار حجة في غير الأفراد التي خرجت بالدليل الثالث. فإذا صار الأول حجة في غير ما خرج بالتخصيص، فإذا الأول إذا أراد أن يعارض الثاني لا يعارضه بما هو عام، لأن بما هو عام ليس حجة صار، وإنما يعارضه بعد خروج أفراد، يعني بعد أن كان خاص، لأنه صار حجة الآن، صار حجة بهذا المقدار، وليس هو حجة قبل ماذا؟ بما هو عام. أعيدها، المعارضة لا تكون إلا بين هذا واضح، والأول العام قبل مجيء الخاص هو حجة في العام ويعارض العام الثاني، هاي واضحة. لكن احنا كلامنا شنو؟ جانا مخصص ثالث، ولكن بعد عروض المخصص الثالث وكان ناظرا الى الاول، هسه ما ترى الاول يعني مثال، فبقدر تقول الى الثاني، وكان ناظرا الى الاول فلا يكون الاول حجة في العموم، لان الثالث اخرج من الاول بعض الافراد فصار حجة عين في الباقي، يعني حجة في الخاص. هذا هو حجة في الخاص، صار يعارض من؟ يعارض العام الثاني، صارت تعارض بين الحجة والحجة. حلو، بيان كلش حلو، واضح، بيان واضح. الأول ما بعد التخصيص ما يصير هو عام ويعارض العام الثاني، بعد التخصيص شنو صار؟ حجة في الخاص، لأن ما تقدر تقول والله هو يبقى يعارض حتى بعد مجيء التخصيص. أقول هو يبقى حجة، يعني معناه شو تقول؟ تقول العام الذي ليس حجة راح يعارض العام الحجة، وأن العام بعد مجيء التخصيص ليس حجة في العام، صار حجة في الخاص. هذا هو مستند الجماعة. وفي مقام التعليق نقول إن هذا البيان المذكور اعتمد على جنبة إعلامية أكثر ما أدري من أن تكون جنبة علمية، إذ نحن نواجه مسألتين لا بد من الفصل بينهما. المسألة الأولى مسألة المعارضة اللي هي الجنبة العلمية، المعارضة لا تكون إلا بين الحجتين هاي مسألة واضحة جدا، وهذه المسألة غير مرتبطة بمحل كلامي. والمسألة الثانية مسألة تقديم شيء على شيء، مسألة تقديم الخاص على من؟ للأولى على العام، لأن نحن ماذا نريد أن نقول؟ نريد أن نقول الأول بعد مجيء الثالث سوف يتقدم ماذا؟ على الثاني، لأن قبل مجيء الثاني خذ نسبة تباين. نريد بعد مجيء الثالث واللي جعل الأول خاص، يتقدم الأول على الثاني أم لا يتقدم؟ فنحن نتكلم عن مسألة ثانية، مسألة التقديم. هنا نقول الخاص لماذا يتقدم على العام؟ لأنه أنا أقول لكم لأنه أقوى ظهورا من إيه؟ من العام. سؤال النقطة هو سؤال ثاني، ومتى يكون الخاص أقوى ظهورا من العام؟ إذا كان خاصا من أول الأمر، لا إنه يأتيه التخصيص من الخارج بكلمة، ها؟ لا واضحة. الخاص يتقدم على العام لأنه أقوى ظهورا، ونقول يكون الخاص أقوى ظهور لو كان خاص من البداية. هو من البداية كان خاص، من البداية كان عام. الأول 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 من البداية جاء خاص وعام. ها نقول إن الخاص يتقدم على العام لو كان من البداية خاص، بينما الأول لم يكن من البداية خاص، كان من البداية ماذا؟ نعم صار خاص بعد ذلك ببركة يا دليل بالدليل الثالث. هنا نجي نسأل، هل هذه الأقوائية اللي حصلت بسبب الدليل الثالث تكون قرينة على التقديم؟ يو الأقوائية أقوائية الخاص لو كان خاص من البداية لابد أن يكون خاصا من البداية، أما لو كان خاص من سبب آخر لا نسلم أن يكون هذا أقوى من أين؟ من الأول من الثاني، بل هو في حد ذاته كان أضعف لأنه عام، وإنما كان خاص وصار أقوى بسبب الثاني. ونحن لا نسلم أن العرفة يقدم الخاص على العام. إيش راح أقول العبارة؟ إذا كان أقوى مطلقا، شنو أقوى مطلقا؟ يعني إذا كان هو من البداية خاص، لا، لعلهم يقدمون الخاص على العام إذا كان خاص من ذي البداية، أما إذا جاءه التخصيص بعد ذلك فلا نسلم ماذا بأقوية الخاص ماذا على العام. إذا لابد أن نفرق بين مسألة المعارضة وبين مسألة منه، مسألة تقديم هذا على هذا. مسألة المعارضة مرتبطة بالحجة، هذا صحيح، كلامنا مو بالمعارضة، كلامنا لماذا يتقدم سير الأول على الثاني بعد مجيء الثالث، مع أنه كان أول الأمر هو عام، ليش راح يتقدم؟ لعله لهذه النكتة أنه لا يتقدم، نرفض فكرة انقلاب النسبة. والأعجب من ذلك إن السيد الخوئي رضوان الله عليه يقول نحن لا نحتاج إلى دليل بأن النسبة تنقلب، نفس تصور يقول الفكرة دليل على من على وجودها، يقول نفس تتصور عامان وخاص راح النسبة تنقلب، نفس يقول تصورها دليل على من على وقوعها. هذا صحيح شنو؟ لو كانت إحنا شنو التهانة بالجنبة الإعلامية جنبة المعارضة، أي صحيح صدق، من أنا أصور فكرة المعارضة، المعارضة لا تكون إلا بين الحجتين، والأول بعد مجيء الخاص ما يكون حجة في العام، هذا صحيح. ولكن إذا أخذنا بالنظر نظرة التقديم، مسألة التقديم هاي تصورها مو يكفي دليل على من على وقوعها، بل نحتاج لمن إلى أمر آخر. لا ينظر العرف في بابك، العرف في بابك، العرف يقول لا هذا ما أقدم الأول، شنو أقدمه؟ ها من شائع، من يقول شائع أول كلام؟ هاي أول الكلام، السيرة دليل لبي يقتصر فيه على القدر المتيقن. القدر المتيقن من أنه لا جاء الخاص من أول الأمر خاص، أما جاءه التخصيص من البداية لا نسلم. يكفينا إحنا 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 يكفينا الشك، لأن إحنا دليلنا على الألفاظ السيرة العقلائية، والقدر المتيقن من أنه ذاك. أما أنه أيضا يتقدم حتى لو اكتسب التخصيص من الخارج يعني يصير عميل مساعدة خارجية، هذا ما يفيد. هذه الفكرة حبينا نوضحها مع نقاطها، وشفتوا الآن تصورها كما لاحظنا، يعني قد يكون إن لم يكن أصعب من إقامة الدليل عليها، تصور فكرة انقلاب النسبة مع النقاط الأربعة. خب أكو بقى بحث آخر، هيش عسر ما عندنا في الشيء، مرتبط أيضا بالدرس اللي مضى، إنه الشيخ ضعف رواية ابن أبي عمير لأجل وجود تصور، وهذا ظاهر تصور قديم يعني، وتبناه سيد الخوي رضوان الله عليه، بأن ابن أبي عمير عبارة عن شخصيتين، شخصية ثقة محمد ابن أبي عمير البزاز، واضح البزاز هاي بزة، كلمة بزة يعني بدلة ملابس، وهذا من أصحاب الكاظم عليه السلام والجواد، لأن توفى في أواخر حياة الجواد. وعندنا شخصية أخرى محمد ابن أبي عمير بياع السابري، سابري نوع من القماش فاخر، فاخر بياع السابر، هذا من أصحاب الصادق عليه السلام، ولم يرد في حقه ماذا؟ توثيق. فالسؤال هو هذا، اعذرون لخب نتكلم بيه حتى نقل موضوع آخر جديد، هو ما بيه فش احنا ما نطول. هل فعلا توجد شخصيتان بهذا الاسم ام لا شخصية واحدة؟ وبرأيان في المسألة، قلنا السيد الخوي رضوان الله عليه ويذكر في المعجم ذلك، نعم حتى السيد الشهيد وافقه على ذلك، واستدلوا على ذلك بعدة روايات. أنا أنقل لكم رواية واحدة لأنها تشترك بنفس المضمون. الرواية المذكورة على التعدد رواية حميد بن زياد عن محمد بن نعيم الصحاف قال: مات محمد ابن أبي عمير بياع السابري. منو بياع السابري؟ اللي مو ثقة، أحسنتم. وأوصى إليه وترك امرأة لم يترك وارثا غيرها، فكتب إلى العبد الصالح. فمن هو الكتاب؟ محمد بن نعيم الصحاف، مو ابن أبي عمير كتب لأن مات. فكتب إلي، يعني استفتاء، جاءني الجواب: اعط المرأة الربع واحمل الباقي إلينا. فهذا شنو؟ شلون نقربها؟ بتقريب إن ابن أبي عمير المعروف الثقة كما نقل النجاشي توفى سنة 217، أي أواخر حياة الجواد عليه السلام. وهذا الشخص يقولون شلون كنت توفى؟ في زمان الإمام الكاظم عليه السلام. إذن هذا شد على وجود شخصيتين، شخصية ماتت في زمان الإمام الكاظم، هذا اللي صار عليه السؤال، بياع السابري، وشخصية أخرى النجاشي أرخ وفاته يقول 217 أواخر وفاة حياة الجواد عليه السلام، حياة الجواد. إذن الشخصية الثانية غير الشخصية الأولى، هذا الرواية. وفيه أولا إنه لا مانع أن يوصف الشخص بوصفين، تارة محمد بن أبي عمير البزاز، وأخرى محمد بن عمير بياع، خصوصا إذا التفتنا إن البزاز يبيع شنو؟ الأقمشة، والسابري أجوى تلك الأقمشة. وأيضا هناك تصريح للكشي إنه قد جمع الوصفين في حق هذا الرجل، قال محمد بن أبي عمير البزاز بياع السابري، هذا واحد. وثانيا إن كلمة العبد الصالح لا يشار بها إلى الإمام الكاظم عليه السلام حتى يقال إن هذا الشخص أين مات، وليس الثقة اللي مات بعهد الجواد، بل كلمة العبد الصالح وصف يطلق ماذا على الأئمة عليهم السلام، كما أيضا ورد في صحيح الزرارة عن أبي جعفر الإمام الباقر يقول إن أبي علي بن الحسين كان شنو صالح عبدا صالحا. هذا ثانيا. وثالثا إن أصل هذه الرواية ضعيفة السند، محمد بن نعيم الصحاب لم يرد في حقه توثيق. طبعا الجواب الثاني قابل للمناقشة باعتبار كلمة العبد الصالح هو اصطلاح سياسي لخصوص الإمام الكاظم عليه السلام، باعتبار أنه غاب عن الناس فلا بد يوصف بهذا الوصف. فإذا المهم لا يوجد قرينة ممكن أن يستفاد من خلالها تعدد الشخصيتين. الحمد لله رب العالمين. تفضل سيد. ها شبيك كلين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن نتكلم عن قرابة الكافي أكثر من آيات.